صلى الله على محمد
اللهم
كان الكلام في الوجوه العقلية التي يعني أدلة اللبية صح التعبير بحسب التعبير الأصولي والوجه العقلي لإثبات نسب الفقيه بعنوان الولي والحاكم. ذكرنا أمس بعض التعبيرات من جملة الشواهد على ذلك، يعني من جملة التقديرات لذلك، ما ينسب إلى جملة من الأعلام من أننا نعلم أن الشارع الأعظم لا يريد الهرج والمرج والفساد في المجتمع، ولا إشكال أن المجتمع بحاجة إلى من يرفع هذه الأمور إجمالا، لا إشكال فيه، نحتاج المجتمع إلى نظام، إلى ناظم، حاكم، حكومة، قضاء، رفع خصومة و كذلك سائر موارد النقص في المجتمع، بل المجتمع بطبيعته لابد أن يتقدم نحو الكمال، فلابد من شخص يتصدى لذلك، و لابد للشارع الحكيم أن يجعل من يتصدى له. وهذا الجعل يتصور على احتمالين أساسيين: أن يكون بيد الناس يختارون شخصا بحسب ما يختارون، و أن يكون في صنف خاص من الناس، يعني إما أن تكون هذه الولاية لعامة الناس أو لصنف خاص لا يخلو من أمره. والقدر المتيقن من الأدلة، المقدار المسلم من الأدلة، هو من يكون على تلك الخصوصية من الأصناف الخاصة، مثلا الفقيه، العادل، الجامع لشرائط الإفتاء. المقدار المتيقن، القدر المتيقن ممن يكون له هذا الأمر هو الفقيه، وأما غيره فلا. مثلا في رواية أبي خديجة برواية عمر بن حنظلة: انظروا إلى رجل منكم، روا حديثنا في عمر بن حنظلة، و علم شيئا من قضايانا، علم. خب صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول علم يشمل ولو العلم بالتقليد، يقلد مجتهدا جامع الشرائط، فهذا يعلم أحكامه. ولكن المشهور ذهبوا إلى أن العلم القدر المتيقن من في هذا التعبير هو الاجتهاد، فلو علم الحكم بالتقليد لا يدخل. ونحن ذكرنا سابقا انصافا الظهورات اللفظية تنعقد بملاحظة الخصوصيات الخارجية، إن تلك الخصوصيات والارتكازات في انعقاد الظهور تأثيرها أكثر مما يسمى بالوضع اللغوي. ولذا ذكرنا ليس من البعيد أن العرف يفهم أن جملة من الموارد يراد بالعلم أعم من التقليد والاجتهاد. مثلا مذاكرة العلم عبادة في ليلة القدر، مثلا أعم من أن يكون الإنسان مجتهدا أو كان مقلدا، لكن مقلد آخر يدرسون العلم. ثواب العلم، طلب العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون يعني يعرف هذا يميز على من لا يعرف تكليفه ولو تقليده. يقال له هل لا تعلم فيقول ما علم، فيقال له هل لا عملت فيقول ما علم، فيقال هل لا تعلم. هل لا تعلم فيشمل التقليده، يعني الانسان يعرف وظيفته ولو تقليده. فالانصاف في جمله من الموارد العلم يشمل التقليد، يعني انسان يعلم وظيفته. قال يقال الفقه منصرف عن العلم الموجود بالتقليد، القدر المتيقن من هو الاجتهاد، مثل رواية أبي خديجة: علم شيئا من قضائنا، ظاهرا علم شيئا من قضائنا وإسناد القضاء إليهم، لابد أن يكون بخبرة واجتهاد واستنباط وتأمل في الأدلة حتى يقول هذا قضاء علي، هذا قضاء رسول الله، هذا قضاء صادر سلام الله عليه. لابد أن يصل إلى هذا الحد، شيئا من قضائنا من نحو الإضافة. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن الصحيح ما عليه المشهور من جهة انصراف لفظ العلم إلى الاجتهاد، وخلافا للمحققين الجليلين صاحب القوانين وصاحب الجواهر، جعل العلم أهم من الاجتهاد والتقليد انصافا خلاف الظاهر، لأنه هذا قضاء علي صحيح هو لما يقرأ في الرسالة العملية هذا قضاء علي، لكن بمقدار الرسالة العملية تتبعا متابعة له. وإذا مات هذا المجتهد قلد مجتهدا آخر قال هذا ليس من قضاء علي، هذا يقول ليس من قضاء علي، فهو تابع لشخص آخر. إذا قلد مجتهدا آمن بأن السند صحيح يقول هذا من قضاء علي، قلد مجتهدا ثانيا لم يقل أنه من قضاء علي يقول ليس من. فمثل هذا العلم منصرف عن هذا، تبدل الرأي، تبدل الرأي بعنوان تبدل به اصطلاح فرق بین تبدل، یعنی لنکتت علمیت تبدل هنا لا لنکتت فقط لأنه تابع لغیره، هناك لنکتت یعنی لا انه مطلقا، اولا اجتهاد لابد یصل در درجه عالیه ثم لنکتت علمیه تبدل رأیه. و اما فی ما نحن فی تبدل الرأی ليس تبدل الرأی، تبدل الفتوى هو لم يتبدل رأيه، هو عنده لم يتبدل أي شيء، مجتهد وقال افعل يفعل، مجتهد الآخر قال لا تفعل يفعل، هذا لا يسمى من تبدل الرأي. فكيف ما كان فالقدر المتيقن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والقدر المتيقن من أن الشارع يريد هذه الأحكام وتطبيقها، القدر المتيقن هو الفقيه، فهنا إذن تثبت بذلك بلاية الفقيه. هذا الوجه ايضا طبعا هذا الوجه لسانه وتقريبه تقريب اصولي، يعني ذو نكهه اصوليه ان صح التعبير، ليس العقليه صرفا. هذا التعبير في الواقع يرجع الى باصطلاح القدر المتيقن من الادله او المقدار المسلم خارجا ان الشارع يريد هذا. وفي مثل هذه الادله، اولا هذه التقريبات التي مرجعها إلى العقل هو اللب سعده اللبی به اعتبار الأصولی، لا يثبت النسب، غاية ما هناك يثبت أن الشارع كان عليه أن ينسب. إذا فرضنا لا يوجد دليل، يعني أفن هذا إذا فرضنا الدليل عقلي، أما مثل القدر المتيقن أصلا لا يثبت، حتى هذا المقدار لا يثبت. قدر متيقن معناه المؤمنون يرون هذا الشيء، لا أن الشارع تصرف، يعني المؤمن الإنسان الفقيه حينما يتحير في فهم الأدلة يقول المقدار الذي أفهم هو الفقيه، أكثر من هذا لا أفهم، وهذا في الواقع يعكس رأي الفقيه وفهم الفقيه، لا أنه يكون دليلا على الناس. أما في ذلك حتى هذا المقدار المتيقن، القدر المتيقن إذا أردنا أن نقول لعل ما فهمه مثل ابن سينا هو الأوفق بالاعتبار، يعني القدر المتيقن في كل شيء بحسبه. إذا مسألة الفتوى، خب القدر المتيقن هو الفقيه بلا شك. إذا مسألة الإدارة، إدارة المجتمع، القدر المتيقن هو الأعظم إدارة، هو الأعظم إدارة و مع شرط الفقاهه، یعنی الاجمع للاوصاف، عالم، فقیه، عالم، عادل، متحفظ على نفسه، زاهد، ورع، تقی، و فی نفس الوقت القدر المتيقن به هذا اللحاظ يلاحظ قدرت الاداره و قوت الاداره ان يكون مدیر. و اما اذا فرضنا هناك شخص مقتدر جدا ولكنه ليس فقیها و يمكنه الرجوع، خصوصا اذا ذاك الزمان الفقيه المتعين للتقليد والاداره شخص واحد، يمكنه الرجوع الى فتاوى هذا الشخص و يتعلم الفتاوى ثم يطبقها في المجتمع، كما يقال ان المحقق الكركي اعطى هذه الصلاحيه لشاه تهماس، هكذا يقال. هذا لا دليل على نفيه، لا يمكن نفيه، لان هذا الدليل ما دام لبي الدليل اللبي لا يلاحظ عنوانا، يلاحظ الواقع لا العنوان، لا يلاحظ عنوان الفقيه، يلاحظ حسن إدارة المجتمع، هذا الشيء يلاحظه.
نعم، حسن إدارة المجتمع با لحاظ دينيش،
حسن اداره المجتمع دینیا
لازمه
دینی بودن اینکه خبر داشته باشه بدون لازمه لیسن یکون هو خبیرن غیر هو خبیر یرجع اله
لازم نمیشه
چرا موارد
بسیار ظریف
یعنی
لحظه به لحظه باید نظر بده
حالا تصمیم یه که کاملا میدونه هر جا شک میکنه سوال میکنه
نمیشه
این معنی اصلا الان که تلفن
با تشخیص موضوعی همراه گفتم مثلا غیر
محدود بر فاضل میشه یه قرن فاضلی مثلا فقیه مشترکین بذاریم کنار
نه تقلید مفضول بر فاضل اولا خود دلیل عقلیه دلیل خاصی که نداره مفضول بر فاضل در اداره که نیست اون خبسا معتقدن که اون که مقدم شده ادارش بهتر بوده حالا این آقا علمش بیشتره مفضول و فاضل به لحاظ علمه ما اینجا مفضول و فاضل به لحاظ اداره میگیم حساب بشه اونی که افضل از ادارتن ولو مجتهد نیست فقیه نیست لیکن رأی فقیه رو تطبیق میکنه
تشخیص موضوعی بسیار داره
و
تا فقیه
نمیشه اون
تشخیص موضوعی
بده حتی تشخیصات موضوعی خب اون ضوابط کلی برش نعمل میکنه یا برش اصلا یک اساس کلی مثلا فرض کنیم مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی یه اساس کلی قرار میدن که باید همین راه ادامه پیدا بکنه منافات نداره
بازم
الا یا حاله و اما فعلا داره که کل ما ذکرناه سابقا ان الدلیل اللبی اصولا لا یثبت العنوان و انما ينفي ضد العنوان فرق بین الامرين هناك بحث لا باس اسلوب يخرج في اصول البحث اشتهر على السنة الاصولين المتاخرين ان الانسان اذا شك في قدرته مثلا انه قادر على هذا التكليف ام لا قالوا اذا كانت القدره عقليه الشك في التكليف يوجب الاحتياط و اذا كانت القدره شرعيه الشك في القدره يوجب البراءة يعني فرقوا بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية إذا كانت القدرة شرعية مثل باب الاستطاعة والحج قال سبحانه وتعالى بناء على تفسير المشهور له من استطاع إليه سبيلا خب من استطاع إليه سبيلا كل تكليف عقلا مكلف بالقدرة مقيد بالقدرة في كل تكليف من القدرة معتبرته فلماذا قال من استطاع إليه سبيلا قالوا يفهم من هذا ان القدره هنا شيء زائد على القدره العامه في التكاليف ولذا اذا شك في انه مستطيع ام لا تجري اساس البراءه لابد من احراز القدره يعني في باب القدره الشرعيه لابد من احرازها ثم يلتزم بثبوت التكليف حينئذ به منزلت الموضوع اذا لم يحرز لا يثبت الحكم لابد من احراز القدره القدره الشرعيه من قبيل الموضوع فاذا كان من قبيل الموضوع لابد من احرازه ووجوده خارجا و احرازه حتى يترتب عليه الحكم بخلاف القدره العقليه اما في القدره العقليه يعني كل تكليف مشروط في القدره العقليه اسم ملاكن خطابا او بشكل اخر لا اريد الدخول في ذلك تفاصيله فالتكليف مشروط بالقدرة العقلية فإذا كان التكليف موجود يشك مثلا قال له إذا وجدت الماء فاغتسل وإن لم تجد مثلا قال اغتسل لم يقيده بقدرة على الماء يحتمل أن الماء يكون على بعد 20 متر يجب عليه أنه يفحص يرى أن الماء موجود أم لا لا يجري هنا البراءة لا يقول على أصل عدم الماء عدم الماء فيجري البراءة عن وجوب الوضوء واستحبابه على القول بذلك ثم يتيمم ليس له ذلك بل لابد من الفحص يعني لابد من الاحتياط إن صح التعبير فاشتهر على ألسنتهم أن الشك في القدرة إذا كان في القدرة العقلية مجرى الاحتياط إذا كان في القدرة الشرعية مجرى البراءة هذا مشهور من القواعد التي الآن في الأصول عند الإمامية يجري الأمر عليها إنما الكلام في دليله دليل هذه القاعدة لهم وجوه الآن ليس غرضي الدخول فيها بحث مستغل الشيء الذي نحن ذكرناه هناك في محله قلنا الفرق بينهما أن القدرة الشرعية مأخوذة في لسان الدليل فتصبح بذلك موضوعا يعني الموضوع لوجوب الحج المستطيع فإذا لم يحرز العنوان لا يجب عليه الحج و اما في القدرة العقلية العقل حكم به استحالت تکلیف العاجز او به قبح تکلیف العاجز. فالعقل اعتبر القدرت به لحاظ ان رده ها مؤثرون فی التکلیف قبیحون، یعنی اذا کان عاجزن و یکلف قبیحون، هادا تکلیف العاجز قبیحون، فلذا اعتبر العقل القدره حتی یکون التکلیف حسنه. و الاحکام العقلیه به طبیعتها ناظرتون الى الملاکات لا الى الخطابات، به خلاف الاحکام الشرعیه. فل احکام الشرعیه الحکم یدور و مدار الخطاب المقدار الذي دل عليه الخطاب، فإذا تحقق ترتب عليه الحكم وإلا فلا. أما في الأحكام العقلية ليس كذلك، طبيعة الأحكام العقلية ليس هناك عنوان لفظي حتى يدور الأمر مداره. النقطة في ذلك قبح تكليف العاجز، فلذا لما يقول القدرة معتبرة معناه في الواقع یعنی تکلیف العاجز قبیحون. فی کل مورد ثبت انه عاجزون تکلیفه قبیحون ولو یشترط القدره، لکن بما انه فی الاحکام العقلیه لا تؤخذ عناوین لفظیه معینه، حینه اذه یتقید فی الواقع بالعجز ولو یذکر الامر وجودی و هو القدره، لکن المراد الجدی مانعیت العجز. ففی کل مورد ثبت انه عاجزون معذورون، لم یثبت انه عاجزون لیس معذورن. فلذا به نسبت الى القدره الشرعیه یلاحظ قدرته فی ای مورد قادر علیه التکلیف، لیس قادرا لیس علیه التکلیف. فی الاحکام العقلیه به عکس، کل مورد عاجزون قبیح تکلیف و الا لیس قبیحا. حد فاصل اینجا البته مقام ادراک بیشتر مورد ماست، نه یعنی ادراک عجز باید بکنه. ولذا اذا شک فی ذلک، اذا شک انه عاجز ام قادر، محل الكلام الشک فی القدره، اذا شک فی ذلک فی القدره الشرعیه عنوان القدره لم تخرج فنتیجتا البراءه تجری، فی القدره العقلیه عنوان العجز لم یخرج فعلیها نیتی لان العجز قبیحون. فلذا في نظرنا النقطة الفنية في الفرق بينهما في أن أحد إحداهما تجري فيه البراءة دون الأخرى، هذه النقطة في القدرة الشرعية القدرة موضوعون، في القدرة العقلية العجز قبيحون، التكليف العاجز قبيحون. لا ليس هناك عنوان تكليف القادر حسنون، تكليف العاجز قبيحون، فما دام وصل إلى حد العجز هذا قبيح. و اما اذا لم يصل حد العجز، و ذكرنا مرارا و تكرارا ان من شؤون العقل اذا لم يحرز موضوعه بقيوده لا يحكم، لان الحكم العقلي يشبه ان يكون من اصطلاح بعض اصطلاحات الحديث في المنطق الوضعي بوزيتيفيزم بالاصطلاح من القضايا المتكررة. يقول بعض المنطقين ان بعض القضايا عبر عنها متكررة، المحمول اين الموضوع، مثل نقول واجب الوجود موجودون، المحمول عبارة أخرى عن نفس الموضوع، يفرق بينهما بين القضايا المتكررة غيرهم، مصطلح خاص لبعض المنطقيين. فالقضايا العقلية قوامها إدراك الموضوع، الموضوع إذا لم يدرك بجميع خصوصياته الحكم لا يتنفذ عليه. الحكم العقلي يعني الحكم العقلي مصادم لإحراز الموضوع، فإذا أدرك العقل أنه عاجز حينئذ يقول التكليف قبيح، أما إذا لم يدرك العقل شاد کن انه عاجز نمدا لا یحکم به قبح التکلیف. اینه اذا ادرک العجز یحکم به قبح التکلیف، و اما اذا لم یدرک العجز، مثلا یحتمل ان الماء موجود، یحتمل ان الشیء الذی ارادوا من موجود، مثلا قال جئنی بماء، یحتمل ان الماء موجود، فبمجرد انه لا یعلم به وجود الماء یقول انا لا اقدر علی الماء لان الماء الان لیس فی متناول یدی، فتجر البراءة لا يجب عليه وقال لا يرون هذا الشيء. إذا يحتمل أن الماء على بعد 10 أمتار وذهب إليه ووجد الماء لا يكون معذورا. فحينئذ لابد بحكم العقل والعقلاء في هذا المجال من الذهاب إلى ذاك المكان حتى يرى أن الماء موجود أم لا. إذا كان الماء مفقودا یرا نفسه و عاجزن فتکلیفه و قدیران و ادا کان موجوده نجو علیه الاتیان ها دا هو سر فی ان الانسان ادا شک فی استطاعتهی تجر البراه و ادا شک فی موارد القدرت العقلیه یجری الاحتیاط للبراه ادا تبینه ها دا نقول القدر المتیقن من ها دا القدیم یعنی القدر المتیقن عبارتون انهو هر جمر جایسیر اما الفقیه یتفده ها دل استفاد یعنی من یتمسک به دلیل لبی به القدر المتیقن لابد ان یلاحظ ها نتیجه دلیل مشهورون بعد نتیجه تو تابعتون لأخذ المقدمه نتیجه تو دلیل و به اصطلاح نتیجه تابعتون للمقدمات المذکورات فی القرآن او فی الدلیل او کان هم من القرآن دلیل في الامور الاعتباريه فبالنسبه الى ما نحن فيه الان اذا كان الدليل عنوان القدر المتيقن فقط به هذا المقدار الذي لا يكون هناك هرج و مرج و فساد و هذا قد يحصل بولايه جمله من عدول المؤمنين و خصوصا اذا فرض ما 5-6 مجلس شورى شكلوا مجلس شورى لاداره المجتمع و قاموا بذلك
قد هرج و مرج
یا قدر متیقن نتیجه قدر متیقن
یعنی هرج و مرج یه
چیزی مثل
دینی
یا مطرح میکنه همون هرج و مرج به لحاظ احکام اسلامی بیش از این دیگه در نمیاد نه اگر دین ما فقط قدر متیقن باشه یه دفعه شما میگید اصلا اسلام کمال میاره این میشه مثل اون دلیل اینکه قدرت شرعی است
نتیجه
چی میشه
میتونیم
حساب بدیم
به شاره که در
مقام نس در مقام یکونو من قبیل مثلا حکومت سربداری خراسان اون سابقا ذکر نه سربداری این خراسان خواجه علی خراسانی معید علی بن معید خراسانی اقام دولت شیعیه فی خراسان و کتب الى لبنان الى جبل عامر الى شهید الاول و شهید الاول ارسل لهم الرساله العمليه لبعه دمشقیه قال اعملوا بهذه الرساله یعنی که انما فی ذهنهم انهم يمكنهم جمله من المؤمنين اذا اجتمعوا يمكنهم اداره المجتمع الاسلامي و حکومت اسلامیه به تطبیق فتاوى المرجع
آیا به شاره میشه استناد دادیم
رو؟ شاره همه نمیخواد دیگه
حکم عقلی تا اینجاش میتونیم بریم
بله شاره عقل بیشتر نمیفهمید دلیل قدیم
در مقام تنفیز هم یعنی به لحاظ عقلانی میتونیم بفهمیم که شاره تنفیز کرده
نه
حکومت دینی رو ولو به طور مطلق
فعلا یعنی فعل یعنی اون مقدار اگه محفوظ اینه که نص باشه که محفوظی که نص نیست حالا فرض کنیم نص نباشه
احکام عقلی چی داره
اگر دلیل ما قدر متیقن باشه از قدر متیقن اینقدر بیشتر در نمیاد ببینید من میگم نتیجه تابع اخص مقدمات اگر دلیل ما تقریب دلیل ما فقط مسئله چیز هذا الوجه في تصورنا يواجه هذه المشكلة علميا و انصافا على اعتماد علی مضافا الى ان الاعتماد على وجود العقلية و اللبية في الناس محل اشکال الوجه الاخير ان نعتمد على ما ذكرنا سابقا و عندما تعرضنا لكلمات الفلاسفة والعقلاء والمتكلمين و حاصله المستفاد من كلام هؤلاء ان التنفيذ لابد ان يكون بيد من بيده التشريع نستفيد هذا يعني نستفيد هذه الملازمه من ارتكاز العلماء من جهه من ارتكاز الفلاسفه والحكماء من جهه و بل نستفيد هذه الملازمه من احكام العقل العملي اضافه الى السيره العقلائيه اضافه الى حكم الفلاسفه اصولا بما ان في العقل العملي يلاحظ الاكمل فالاكمل والاستكمال نعتقد ان الاستكمال في الامور الاجتماعيه هكذا يحصل وهو انه يكون التنفيذ بيد من بيده التشريع وانصافا لا بس هذا الوجه كملازم لا بس نعم في تصورنا هذا الوجه لا بس وهذا الوجه يكون ارضيه صالحه باصطلاح زمينه مناسب ارضيه صالحه لفهم النصوص انصافا يعني هذه الارضيه لو تضاف الى روايه عمر بن حنبله و مكاتبة إسحاق بن يعقوب يستفاد أولا أن التنفيذ أن التشريع كما بيد الله التنفيذ لابد يكون بيد الله هذا حسب القاعدة العامة ثانيا أن الأئمة عليهم السلام حسب الأدوار المختلفة قاموا بذلك فأمير المؤمنين بعد أن رأى الأجواء مناسبة قام بذلك لمدة مثلا 5 سنوات وحدد أمير المؤمنين أكثر من غيره معالم الحكومة الدينية كما قرأنا جملة من عباراته ثم الإمام الحسن أيضا حسب الظروف المعينة لمدة 6 أشهر ثم الإمام الحسين سلام الله عليه لظروف معينة تمهيدا للوصول للحكومة الإسلامية والإمام السجاد والإمام الباقر غير المنهج لصرف أنظار الناس عن وضع الشيعة وللحفاظ على الشيعة ولی را الامام صادق برداره که عرض لجعل الولایت للفقها ها فی کل مکان و عدم وجود الامام، بل و فی ما بعد الامام المهدی جعله فی کل مکان و فی کل زمان مع غیبت الامام صاحب، فنجعل هذا الوجه العقلی متمما یعنی ارضیتا به اصطلاح الارضی الارتکازی لفهم تلک النصوص، یعنی على عقل یعتقد به ان التنفیذ بید من به تشریع، هادا اما على عقل عملی و اما به ما هو مرکوز فی کلمات الحکما و الفلاسفه، کما ان العقل یدرک ان التشریع الالهی اکمل شرایع و اکمل قوانین فی الحیات البشریه، فبه طبیعت الامر یعتقد العقل هینه اذن لابد لله سبحانه و تعالی تکمیلا لشرایعه لابد من التنفیذ، و التنفیذ قد یکونو بید الناس کما ذکرنا لکن بعد وجود اوصافیه او بید من یعینه الله، یعنی المنفذم اختیاره بید الله، و یستفاد من الرواد، هادا احکام به اصطلاح عقلی و عقلائیه، یستفاد من الرواد ما کان لهم الخیر ما کان لهم من ما كان لهم الخيار اذا قضى الله رسوله بن امرهم خيار، ويستفاد من هذه الروايات ان الله لم يجعل المنفذ هم الناس بل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من الايات ان نفس الشيء جعله لامير المؤمنين والائمه المعصومين صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام ان الائمه المعصومين بالنسبه الى مراحل الاجراء في زمانهم كيف عملوا بذلك، وجدنا ان ادوارهم یعنی الامور التي ادوها مختلفه، بعضهم تصدى بعضهم لم يتصدى، فحينه نستطيع ان نجمع بين الادوار بان هذه الادوار لا تكشف عن تهافت بينهم، تكشف عن الخصوصيات الزمنيه، كل زمان صالح لشيء خاص معين، و بناء على هذا نفهم من قوله عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكما، يعني أن الإمام الصادق تصدى لنسب الفقيه كحاكم وكمنفذ للشرايع الإلهية، طبعا مع عدم وجوده، عادة إذا يجعل الإمام الأصل شيئا إما أن يكون غائبا عن المدينة أو في مدينة أخرى أو في زمان آخر في زمان غيبته، إنصافا هذا الوجه الذي ذكرناه يفسر حقيقة ولاية الفقيه أحسن تفسير، يعني المناسب أصولا هكذا، يعني لا أن العقل يدل على النسب، العقل يؤكد هذا النسب، هذا الذي نقلناه عن بعض المعاصرين للشيخ المجلسي أن النسب العام لا يعقل، بهذا الوجه العقلي نقول يعقل ما فيه مشكلة، فحينئذ نحتاج إلى وجه عقلي في أصل به اصطلاح اهتمام شریعت بدالت اصل المطلب، و نحتاج الى وجه شرعی فی کیفیت ابراز هذا الاهتمام، فیستفاد خلاصه البحث الى هذا الحد من الادله الاربعه ان الشارع كما شرع القوانین الخاصه لصلاح الفرد والمجتمع عین المنفذ لا اقل في الشریعت الخاتمه، بس في شرایع سابقه قد يكون في بعضها محل اشكال، لكن في شريعة خاتم النبيين صلى الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين جعل الأمر إليه وسلب الأمر من الناس، ثم جعل الأمر إلى أولي الأمر من بعده، كما أن أولي الأمر من بعده حسب نصوصنا أوكلوا في هذا المجال عين المنفذ في الفقهاء، وأنه لا بد من الرجوع إلى الفقهاء، وهذا بالصلاح ولاية للفقهاء استمرار وتنفيذ لولايتهم صلوات الله سلامه عليهم أجمعين، وهذا المقدار نكتفي، ولنا إن شاء الله بعد أن نذكر خلاصة هذا البحث بحث مع المخالفين لأصل الولاية، ثم يأتي الكلام في حدود الولاية، يعني بعبارة أخرى إذا تمت هذه المقدمات الأشياء الموارد التي فيها الولاية في أي شيء نذكر هذا الشيء لأهميته، ونذكر بعض الأمور صفات الوالي ثم نرجع إلى كلمات المخالفين أفضل، ما هي الأمور التي يرجع فيها إلى الحاكم؟ نحن سابقا تعرضنا لطائف من الروايات في أبواب مختلفة كان فيها تعبير بالحاكم، وقلنا في الفتاوى تعبير زائد عن ذلك يرجع فيها إلى الإمام، فهل هناك معیار ضابطتون فی ما یرجع الى الحاکم املا. انا به خدمتکم نحن ذکرنام صادقا عبارتین عبارات سیاسی، عبارت به اصطلاح سربداریه و عبارت صفویه، و قلنا ان شاه طهماسب فی عبارتی یستفاد من عبارته ان جمیع امور الدوله راجع الى شیخ علی قدس الله نفسه الى المحقق الکرکی حتی عزل قواد العسكر جيش الانوار كل الامور. ذكرنا عبارته كامله و ذكرنا عباره خارج معید علی ابن معید سبزواری، لكن لا يستفاد منه هذا المعنى. كتب الى الشهيد الثاني و اراد من الشهيد الاول و اراد من ان يكون متوليا لاداره الامور. هذا لسا ذكرناه بعنوان الارضيه الشيعيه السياسيه لفهم الولايه. و اما بالنسبه الى به اصلا الارضی شیعی فقهی و علمی لمجالات الولایه، قال الشهید الاول قدس الله نفسه فی کتاب القواعد قاعدتون فی ضبط ما یحتاج الى الحاکم. طبعا انا اقرا العباره من کتاب عوائد النراقی قدس الله نفسه، هذه طبعه الجديده صفحه 539. فی ضبط ما یحتاج الى الحاکم قال قدس الله نفسه، طبعا مراد اون الحاکم فی هل عباره یعنی الفقیه المنصوب من قبل الائمه. بلی 539. قال قدس الله نفسه کل قضیه وقع النزاع فيها في اثبات شيء او نفيه او كيفيته. به عباره اخرى القضاء، الامر الاول عنده القضاء. ثم قال و كل امر فيه اختلاف بين العلماء كثبوت شفعت مع الكثره. بلی هذا المطلب یعنی الافتاء یرجع فی الافتاء الى الفقیه، هذا المطلب الثانی او بلی اختلاف او احتیج بلا بله اما خب اختلاف بین علماء همه او احتیج فیه الى تقدیم کل عرش و تقدیر النفقات. یعنی مثلا النفقه فی هذا الزمان لابد الحاکم یعین نفقه الزوج للزوجه یرجع للحاکم، هذا ثالث. او الى ضرب المده کل ایلاء و الظهار الى الحاکم. او الى الالقاء احلاف لعنه کل آن و ما یحتاج الیه القصاص نفسا او طرفن ابواب القصاص و الحدود. طبعا لما يقول قصاص الدیات معهولا ينقل الدیات به حکم الحاکم و الحدود و تعذیرات و حفظ مال الغياب كالودايع واللقطات. اللقطة يعني الشيء الذي يوجد. هذه الأمور جعلها مما يحتاج فيها للحاكم. والإنصاف ظاهرا الجب الفقهي السياسي أثر في ذهنية الشهيد، يعني لم يتعرض لإدارة المجتمع السياسة تجهيز الجيوش هذه الأمور تغذية بلاد الإسلام المعاهدات الخارجية لم يتعرض لهذه النكات أبدا. عرفت النقطة؟ يعني يستفى الإنسان يستفيد أن الشهيد قدس الله نفسه حاول أن يفهم ولاية الفقيه في كل شيء مثل الشهيد الأول يمكنه القيام به في ظروفه، يعني الفقيه في ذلك الظروف تلك الظروف أكثر من هذا المقدار لا يقوم القيام به. عرفت النقطة؟ يعني يراجعون إليه في القصاص في كذا في باب الشفع في باب النفقات هذه الأمور. فأنا أتصور مراد الشهيد كل أمر يحتاج إلى الولاية وإعمال القوة، لكن لاحظ زمانه باعتبار هو كان في لبنان، لبنان ذاك الزمان كما تعلمون كان عند الخلافة العثمانيين بإصطلاح عند العثمانيين، فيجري فيه الحكم السني وطبعا الشهيد استشهد في سبيل الدفاع عن عقيدته، فهذا المقدار اكثر هو لا يستطيع القيام به. والغريب من ذلك ان المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه تصدى لبعض الامور الاجتماعيه الحروب التي صارت بين ايران وروسيا في زمانه في الاول والثاني منها، لانه حربين معروفتين بين ايران وروسيا. اشترك النراقي هو بنفسه وافتى بحضور في الجبهات هو بنفسه، سافر الى طهران العاصمه آنذاك كما الان، وحرض الناس على الالتحاق بالجبهات وما شابه ذلك. لكن في كتابه لم يذكر هذا الشيء، هذا غريب جدا. هو باشر السلطة الولائية للفقيه أكثر من هذا المقدار، لكن عينها هكذا. قال قدس الله نفسه النراقي: الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة، يعلم مواردها مما ذكر. ظاهرا مما ذكر مراده انه كل فعل متعلق به امور العباد في دينهم دنياهم ولا بد، ظاهرا هكذا مراده مما ذكر. اما الامور التي هو ذكرها قدس الله نفسه، الاول الافتاء، من جمله الامور التي الفقيه ولي فيها وله ولايه فيها الافتاء. نحن طبعا ان شاء الله تعالى بعد ذلك نذكر هذه الامور واحدا فواحدا مع الدليل. و الامر الثاني عنده القضاء، يثبت القضاء له. الامر الثالث له، الثالث اموال اليتامى، يعني الفقيه يتصدى لاموال اليتامى. الامر الرابع اموال المجانين و السفهاء. الامر الخامس الانكحه في بعض موارد النكاح والطلاق. طبعا تعرض بتفصيل. و نحن ان شاء الله نتعرض الان غرضنا الاشاره العابره. النكاح ولایت الایتام، الامر السادس ولایت الایتام و السفهاء فی اجارتهم و استیفاء منافع ابدانهم مع ملاحظه الاجماع. الامر السابع استیفاء حقوقهم المالیه و غیرها که حق الشفع و الفسخ و دعوى الغبن و الاخلاف و رد الحلف و حق القصاص و الجنایات و اقامه البینه و جرح الشهود، یعنی القضاء و لوازم القضاء ان صح التعبیر. الامر ثامن جمیع ما ثبت مباشرت الامام له من امور الرعیه که بیع مال المفلس و طلاق المفقود زوجها و نحو ذلك. الامر التاسع کل فعل لابد من ایقائه لدلیل عقلی او شرعی، یعنی الامور حسبیه که تصرف الاوقاف العامه و الاتیان بالوصایا التي لا وصی لها و عزل الاوصیا و نصب العوام و غیر داله. و من اللطیف انه لا یؤمن مثلا به ولایت الحاکم فی ثبوت الهلال، مثلا یقول اذا حکم الحاکم بالهلال لا یثبت ذلك بحکم الحاکم. هذه هي الامور التي ذكرها المرحوم النراقي قدس الله نفسه. والانصاف حاول الاستيعاب لكن تعبيره قاصر. و نحن ما دام ذكرنا بعض الامور من الاصطلاح من المصطلحات الشيعية من الأقوال الشيعية، نذكر كلمات مناسبة من السنة. وإنصافا هم جمعوا أحسن منا في هذا المجال. أنقل من الجزء الثاني من ولاية الفقيه بعض المعاصرين الصفحة الستة، لكن موجود في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي والثانية من أبو يعمر. والذي يلزمه، يعني يلزم الحاكم من الأمور العامة عشرة أشياء، أشياء غير منصفة. أحدها حفظ الدين على اصوله المستقره و ما اجمع عليه سلف الامه، فان نجم مبتدع او زاغ ذو شبهه عن اوضح له الحجه و بين له الصواب و اخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والامه ممنوعه من زلل. الامر الثاني تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين و قطع الخصام، يعني القضاء بعباره اخرى. الامر الثالث حمايه البيض و الذب عن الحريم، يعني ايجاد الامن الناس، هذا اللي الان الايام كونفرنس موجود به اصطلاح امنيه عمومي امنيه ملي. و الذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش و ينتشروا في الاسفار امنين، نشر الامن بين الناس. الامر الرابع اقامه الحدود لتصان محارم الله، طبعا هذا كان عند الشيعه ايضا. الامر الخامس القوة الدفاعية عن حدود المسلمين، تحسين الثغور، مرزها به اصطلاح، بالعدة المانعة والقوة، مخالف محارب من الأعداء. الأمر السادس جهاد من آرد الإسلام بعد الدعم، هذا مو فقط الحرف بل الجهاد الابتدائي. الامر السابع جبایت الفی و صدقات، یجمع الصدقات والفی. الامر الثامن تقدیر العطایا، یعنی توزیع بیت المال، اداره به اسم ما بودجه، الان بودجه عمومی، تنظیم بیت المال و تقسیم بیت المال، یعنی الامور عامه. الامر التاسع استکفاء الامنا و تقلید النصحاء، اختیار یعنی الاداره، اختیار عناصر صالحه للمجتمع لإيكال الأمر إليه، هذا مسؤول حربي، هذا مسؤول التقاف، تعين هذه الأمور. الأمر العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، إضافة إلى ذلك بنفسه يشرف على الأمور ويتأمل للأمور. يعني الحاكم السلطان عندهم، طبعا عندهم السلطان مو الفقيه. نحن نريد الآن في ولاية الفقيه نجمع بين ما أعطاه للحاكم وبين ما نعطيه للفقيه. إنصافا ما ذكره أجمع، طبعا لم يذكر هذه الأمور للفقيه، ولكن خلاص لغدا إن شاء الله نشرح بعض الأمور أكثر بإذن الله تعالى.